ولما الحصانان؟
الأول لي والآخر لك، سننطلق في البحث عن روزبة، فربما أفلحنا بما فشل فيه والدي بالعثور عليه.
وإلى أين سنتوجه؟
إلى جبال أصفهان، أفتشها كلها ناحية ناحية، علني أعثر على أخي فتقر عيني به.
ما لهذه الجموع الكثيرة القريبة من الكهف الموحل أيها المعلم سعد؟
إنهم إخواننا في الإيمان، أتوا من كل حدب وصوب ناحية هذا الكهف ليستمعوا إلى وعظ مرشدنا الأكبر.
ما أحوجني أن ألتقي به.
بالطبع يجب أن نلتقي به، سأحدثه عنك قبل ذلك.
متى؟
تمهل يا روزبة، لن تجني السعادة بهذه السهولة، علينا أن ننتظر خروجه.
كم أنا متلهف لهذه اللحظة.
ها قد وصلنا جبال أصفهان، لا أثر للحياة فيها. انزل انزل لنستريح قليلا في ظل هذه الصخرة، نأكل بعض زاد ثم نكمل طريقنا.
الشمس تنحدر نحو المغيب يا سيدي.
أتخاف الليل يا بوت؟
بل أخاف هذه الجبال في الليل.
لننزل من على ظهر جوادينا، نستريح قليلا ثم نواصل رحلتنا. نستند إلى هذه الصخرة ونستريح قليلا،
ثم ننزل إلى السفح. السفح أكثر أمانا في الليل من قمة الجبل.
أيها الأبناء، هكذا كانت قصة الأنبياء والمرسلين.
أرشدنا يا معلم، فإن قطعنا الأميال لنستنير بهديك.
اسمعوا بقلوبكم وانظروا بعقولكم ما سأقوله لكم.
اسمعوا.
لقد ولد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. ولد هذا النبي من روح الله وبعث رسولا.
أيها المعلم، لقد سمعنا أنه كان يخلق من الطين طيرا.
كان يفعل ذلك، يأتي بالطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
لا إله إلا الله.
سبحان الحي القدوس.
وأنزل الله على نبيكم الإنجيل، وعلمه التوراة، وبعثه رسولا إلى بني إسرائيل، فكفر به قوم وآمن به آخرون، فعساكم أن تكونوا من القوم المؤمنين.
إن شاء الله. آمين.
روزبة، يا روزبة، ما بك؟
لقد أبحرت في سفينة ذلك المرشد العظيم نحو شاطئ الأمان الذي أحلم به. حبذا لو كانت أيام الأسبوع أحادا كي نبقى بجانب ذلك المرشد الكبير.
هيئ نفسك، سنعود أدراجنا ونلتقي به الأحد القادم.
ما لي أرى الجميع يحملون جرارا وقصعا.
القصع مملوءة بالأدم والجرار مملوءة ماء.
ومن أين أتوا بكل هذا؟
من المرشد.
ومن أين يأتي المرشد بكل هذا؟
لا أدري، كلما استفسرنا هذا الأمر رد قائلا هو من عند الله.
عجبا أسمع وأرى.
يا قوم، يا قوم، المرشد العظيم يريد سلمان إليه داخل الكهف.
قل لمرشدنا الكبير إنه لا يوجد بيننا أحد بهذا الاسم.
اقترب مني يا سلمان. قلت له هذا ولدي روزبة، فأجاب إنه سلمان، إنه من أهل البيت.
يا قوم يا قوم، المرشد العظيم يؤكد أن سلمان بين هذه الجموع.
أيكون سلمان هذا وليا صالحا نجعله حتى يستدعيه المرشد الكبير بمثل هذا الإلحاح ويطلبه إلى داخل الغار؟
المرشد الكبير يقول إن سلمان هذا فتى بينكم قدم من جيء في جبال أصفهان.
أتكون أنت يا روزبة؟
أنا؟
ومن غيرك قادم من جيء أصفهان؟ إنه يعنيك حتما.
لقد وصلنا إلى مفترق طرق لجبال متعددة،
ولن نتابع السير إلا في هذا المنزلق وحده الذي يؤدي إلى جبال الموصل.
وما أدراك يا بود، كأني بك تعرف هذه الجبال شبرا شبرا.
وكيف لا أعرفها يا سيدي، وقد مكثت فيها 10 سنوات ونيفا.
10 سنوات ونيفا؟
مذ كنت وزوجتي عبدين لصاحب دار من تلك الدور الملتفة في حضن الجبل كأعشاش نسر قبل أن يأتي والدك فيبتاعنا إليه.
تنتقل من يد إلى أخرى؟
هذه حال العبيد يا سيدي.
من الذي استعبدك أولا؟
الحرب التي لا ناقة لي فيها ولا جمل.
وكيف يستعبد إنسان لم يحمل السيف ولم يحارب؟
شريعة الغاب. نعم، شريعة الغاب وقانون المنتصر. أذكر أنني كنت أعيش وزوجتي منذ شبابنا في إمارة الغساسنة.
لكنك رومي الأصل.
الغساسنة وأسيادهم الروم كانوا في خندق واحد ضد المناذرة وأسيادهم الفرس، وحدث أن اجتاح الفرس إمارتنا ووصلوا إلى الحدود البيزنطية، فأخذت وزوجتي مع الكثير من أمثالي غنائم حرب يتقاسم جند كسرى أدناها.
إذن أنت لا ناقة لك بالحرب ولا جمل.
ومع ذلك يا سيدي أسرت وتحولت باسم قانون الحرب إلى عبد يشرى ويباع.
قصة مثيرة حقا. ما أحوجنا إلى قانون يعيد للإنسان كرامته وللعبد حريته.
اقترب يا بني، أدن مني واجلس بجانبي.
أترى نفسك يا روزبة أتعلم بحضرة من تجلس؟ إنك بجانب ذلك الرجل الذي يؤوب إليه المؤمنون من كل حدب وصوب.
بماذا تفكر يا بني؟
لا شيء سيدي.
لست سيدك، بل أخوك الذي يبين لك حقيقة أمرك.
معذرة سيدي، أنا لا أستحق ذلك.
بل تستحق أكثر من هذا.
إنك يا سيدي تطفي علي هالة ما كنت أحلم بها. إنني أجد في حضورك ما افتقدته سنوات من عمري.
ما اسمك؟
روزبة.
لازلت تردد اسمك الوهمي الذي دنسه والدك بمجوسية الماضي وأصنام المعبد، لتحمل يا بني اسمك الحقيقي المخضب بنور الحقيقة ووهج القداسة. أنت سلمان ولست روزبة.
اقترب مني يا سلمان. قلت له هذا ولدي روزبة، فأجاب إنه سلمان، إنه من أهل البيت.
أعرف هذا الاسم يتردد في أعماقك كما يتردد الصدى في أعماق هذا الكهف.
هذا اسم نادتني به أمي من قبل.
يرحم الله أمك، كانت امرأة صالحة بعث الله في قلبها شعاع الحقيقة والإيمان. بما تشعر الآن يا سلمان؟
أشعر نفسي غارقا بالنور، ونداء الإيمان يحيط بي من كل جانب.
أرأيت أي منزلة أنت فيها يا سلمان؟ البشر العاديون لا يرون في هذا الكهف إلا ظلمته التي تحجبهم عن الحقيقة. أما من اصطفاهم الله أمثالك فلا يرون إلا النور الذي تجى فيه الظلمة على الدوام. يا لا إله إلا أنت، ها قد أتيتك في سكون الليل ورهبة المكان، أمرغ هاتين عند جلالك وأطلب عفوك وغفرانك، وأتوسل إليك أن تهديني طريق الحق ما حييت، وما بقي الليل والنهار.
ها قد غرق في صلاته وخشوعه ودموعه لحن الصامت في ذلك. ماذا ترى يا سلمان بهذا المرشد؟ إنه جبلة من الإيمان المعطر بالنور الإلهي، ما رأيته إلا ساجدا لله أو واقفا بين يديه أو مسبحا بحمده. أتراه يحمل الحقيقة بين جنبيه، الحقيقة التي أعياني البحث عنها؟
أتريد شيئا يا سلمان؟
أنتظرك سيدي لنأكل معا.
كل أنت يا بني ودعني، الليل يوشك على الانقضاء.
أكلت وغفوت ثم أكلت وغفوت، وأنت ما زلت في صلاتك خاشعا تسبح بحمد الله. أما أنا لك أن تجوع فتأكل وترتاح فتغفو؟
ألم أخبرك يا سلمان أنك لن تستطيع معي صبرا؟
أرجوك سيدي أبقني معك، وأعاهدك أنني لن أشكو إليك مرة ثانية. ما أسعدني بجانبك، أنهل من معين إيمانك الدافق.
ها قد جبنا جبال الموصل كلها ولم نعثر على أثره.
يا لحظنا التعيس.
أتظن خدعنا ذلك الرجل الذي يقيم على قارعة الطريق فأشار إلى المكان الخطأ؟
تقاسيم وجهه تؤكد صدقه.
اطلعت على علم الفراسة يا بود؟
وأجدته يا سيدي مذ أقمت في ديار الغساسنة واختلطت بأعرابها. أتعرف يا سيدي أن الخبير فيهم يميز القدم من الحافر من الخف، بل ويميز بين أثر قدم الشيخ والشاب والرجل والمرأة والبكر والثيب.
لكن
سيدي لا نستطيع أن نتبين آثار أقدام هنا في هذه الظلمة الحالكة، لكنني أؤكد لك أن ساكني ذلك الغار قد رحلوا منذ 10 أيام على أبعد تقدير.
وكيف توصلت إلى تحديد المدة يا بود؟
من تلك القصعة المرمية في الخارج، إن بها طعاما قد فسد، والطعام يفسد بين 3 أيام و10، أما بعد ذلك فيجف.
لابد من أنك تعلمت من الغساسنة الشيء الكثير. لنفرض أن من سكن الغار قد غادر منذ 10 أيام، كم تقدر المسافة التي تفصلنا عنهم؟
لتحديد المسافة يجب أن تأخذ أمرين بالحسبان يا سيدي، أرحلوا سيرا على الأقدام أم امتطوا حصانا أثناء رحيلهم؟
الأمر الثاني،
أذهبوا دون أن يحملوا شيئا أم أنهم أثقلوا أحمالهم وانصرفوا؟
ما أتعس الإنسان حيث يبحث عن شيء من دون دليل.
الليل يدنو شيئا فشيئا يا سيدي، دعنا نوثق الحصانين في الخارج ونأم هذا الغار إلى صبيحة الغد.
كما تشاء يا بود، علنا نجد الحل المناسب في الصباح.
يا قوم هلموا إلى الخيل فاركبوها، وإلى الهوادج فاعتلوها، وإلى العربات فاستقلوها، القافلة ستواصل السير إلى بلاد الشام.
سيدي أتريد شيئا؟
أدركني ببعض الماء يا سلمان. الحمد لله. أين نحن الآن؟
في طريقنا إلى الشام.
ومتى سنصل؟
يؤكد الحوذي يا سيدي أننا سنصل بر الشام هذا المساء
إن شاء الله.
بما تشعر أيها المعلم؟
اطمئن يا سلمان.
كيف اطمئن والمرض يفتك بك عضوا اثر عضو؟
ما يهمني هو الوصول الى بيت المقدس.
وما نفعل هناك؟
نسبح بحمد الله سبحانه ثم ترحل وحيدا بعد ذلك.
وانت؟
لا اظنني مرافقك. ينتابني شعور أنني سأموت هنا.
لا لا، لن تموت أيها المرشد.
أو تستطيع أن ترد أمر الله يا سلمان؟ ألم أعلمك أن الله سبحانه إذا قضى أمرا نفذ؟
بلى سيدي.
إذن توكل على الله ولنتابع السير.
قم يا سيدي قم، لقد انبلج الصباح وأشرقت الشمس.
ما أثقل الليل في هذا الكهف المظلم. كل ما في الكون سواد بسواد.
سيدي إياك والتشاؤم، فإنه هاوية المرء ومفسدة الرأي ومميت القرار.
ما عاد شيء يهمني في هذه الحياة، لقد فقدت كل شيء. كنت آمل أن ألتقي بروزبة، لكنني أضعت أحلامي هنا ووصلت إلى الطريق المسدود.
إذن ما العمل يا سيدي؟
أعيد السؤال إليك، ما عدت قائد الرحلة، فوضت إليك أمري يا بود، فلتفعل ما تراه مناسبا.
يحز في نفسي أن
ما الأمر يا بود؟ ما لي أراك مرتبكا هكذا؟
يستحسن سيدي أن نعود أدراجنا إلى جيء.
وروزبة؟
لقد فقدنا كل شيء، وما أظن بحثنا سيؤدي إلى نتيجة.
أتعني أن تقول
الدار تنتظرك والخدم يأملون قدومك والدهقنة لا زالت ملك يديك؟ إنها الحقيقة يا سيدي، ولا مجال للهروب من الحقيقة.
أعرف أنك تتفوه بلغة الصديق، وتقرر بحكمة الشيخ، وتنصح بلهجة الواعظ، ولكن
سيدي
لكنني لا أستطيع الاستسلام للواقع والعودة إلى جي دون أخي.
إنك تتصرف بوحي العاطفة التي لا تعترف بالمنطق والحقيقة مطلقا يا سيدي.
لك ما شئت يا بود، سأعود إلى دياري، لكنني سأبوح إليك بشيء أسره في صدري. لقد أنار روزبا كياني بنور لم أعهده من قبل، وكم أحببت أن يستمر هذا النور كي يزيل تلك الغشاوة عن عيني، لكن القدر كان أقوى من ذلك. أعترف الآن يا بود أنني جددت في البحث عنه لكي يهديني إلى ما هدته إياه القوة الخارقة التي كان يسميها إله الأرض والسماء.
كلام لم أسمعه منك من قبل.
لقد بت في حيرة من أمري،
أأصدق نار المجوس في المعابد؟ أم أؤمن بما أسره روزبة من أن خالقا أكبر من ذلك يجب أن يطاع ويصدق؟
هذا نداء الجوادين يدعوننا للرحيل والعودة إلى جيء.
اسرجهما وهيئهما، لقد تعبت معي، هذا صنيع لن أنساه لك ما حييت.
عما تبحث يا سيدي؟
أضعت الخنجر في هذا المكان عيني.
الظلمة تذهب البصر، انتبه من حشرات سامة تختبئ تحت الحجارة يا سيدي.
ما هذا؟
وماذا وجدت؟
لا أدري، أحاول أن أتحسسه. إنه قريب من سلسلة أو قلادة، علي بالنور لأنتبه. بود، تعال تعال وانظر، تعال.
إنها قلادة روزبة.
إذن روزبة كان هنا وانتقل إلى مكان آخر. لن أعود إلى جيء دونه أو نموت معا.
ألا تود العودة إلى الموصل أيها المرشد؟
هنا مقري الأخير يا سلمان، هنا في بيت المقدس. ألم أقل لك إنني سأموت هنا؟ أدنو مني يا سلمان، هل حفظت ما أوصيتك به؟
حفظته بقلبي واخترته بعقلي أيها المعلم.
أعلم يا سلمان أن الله سبحانه خلق الجنة للمتقين والنار للكافرين، فاجهد لنفسك أن تكون من أصحاب الجنة واربأ بها الابتعاد عن النار، فإنها مأوى الأشقياء. واعلم أن ربك خالق ما يرى وما لا يرى، وإليه ترجع الأمور.
قد حفظت هذا أيها المعلم.
أعلم يا سلمان، أعلم أنك تأتي المعجزات متى نظرت إلى السماء بقلبك وإلى الخالق بحواسك، مقدما إليه كل جوارحك.
قد خبرت هذا منك.
أما الآن وقد دنت المنية مني، فأين تنوي الذهاب بعدي؟
سأبقى معك، فأنا لا أعرف سواك.
ستعرف، سوف أرشدك إلى من تتابع الطريق معه. أعلم يا سلمان أنك تبحث عن النور الإلهي وستصله، لكن الطريق شاق وطويل. أتريد سلوكه
وحدي؟
سأدلك على من يرشدك ويأخذ بيدك بعد موتي. لا تبتئس يا سلمان، كل نفس ذائقة الموت وإلى ربها تعود.
لكنني حزين لفراقك وحالي بعدك أيها المعلم.
أتحزن لحالي وأنا الفرح بلقاء ربي؟ أما حالك فأدلك على من يرشدك بعدي. اسمع يا سلمان، تذهب إلى نصيبين، فإذا وصلتها ترى صومعة قائمة هناك، فإن دخلتها وجدت فيها متعبدا شغله التأمل والصلاة عن كل شيء، تقدم منه. إياك ومخاطبته إلا حين يبتدئ بسؤاله عما تطلبه، فإن فعل قل له رسول عبد الله الموصلي إليك.
وإن أنكر يا سيدي.
أعطه أوصافي وحدثه بموطنك ومنشأك.
وإن أنكر؟
لن يفعل ذلك. هيا انطلق والحق به.
وأنت يا سيدي؟
لا تضيع الوقت عندي، الوقت يدا 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 همك.
أيها المرشد، أيها المعلم، سيدي عبد الله، سيدي عبد الله، لقد مات سيدي، مات مرشدي ومعلمي.
الآثار على هذه الرمال المتحركة سيدي.
ما هذا الجو القاتل أمامنا؟
إنها العاصفة الهوجاء. مذ كنت في هذه الأرض قبل سنين، كنا نلتجئ إلى أقرب مطرب إذا داهمتنا عاصفة بهذا الشكل.
وما الخطر منها؟
يتحرك الرمل كموج البحر فيغرق ما يجب أمامه حتى ولو كان علوه هامة بعير.
وما الذي نفعله؟ وهذه الصحراء خالية من مضارب إلا تلك التي تتراءى لنا في البعيد البعيد.
لا سبيل لنا إلا التقدم نحوها. لقد أمسينا وسط البركان، الحمم وراءنا وأمامنا.
ألا نستطيع العودة من حيث أتينا؟
نغرق بالرمل قبل العبور يا سيدي. لا مجال إلا أن نقترب نحو المضارب، فإن وصلنا نجونا. هيا بنا.
أدنو مني يا بود.
لا أستطيع يا سيدي، الرمال زاحفة كالجبال وأرجل الحصان تغرز في الرمال.
أدركني يا بود، لقد كان الحصان ولم يستطع الوقوف.
حواري محمد.
بشراك وتغنت بعبير شذاك الأطيار، شعت أنوارك وتمنت أن تنظم فيك الأشعار.
هلت بشراك وتغنت بعبير شذاك الأطيار، شعت أنوارك وتمنت
قدس الإسراء تجلى بدرك وأضاء الأقمار، وبطهر قد خشع وصلى طهرك وأتم الأخيار.
يا أحمد وهلالك هلا مخترقا كل الأستار، وبدمع العرفان ابتلى جفنك من فيض الأذكار. ربك فضلك وحبك.
هز الكون صداك ثغرك فجر للأسحار
وملاك الرحمن دعاك قم وتهيأ للأسفار
ليهاجر لله سناك في رحلة قرب ووقار
يا أحمد وهلالك هلا مخترقا كل الأستار وبدمع العرفان ابتل جفنك من فيض الأذكار
وحللت على حوض الكوثر وبكأسك يسقى الأبرار ودنوت من العرش الأكبر فانهل من عين الأسرار
وبهاؤك في السدرة
نور
يا ضيف
الله البشار يا أحمد وربيعك زهر يمطر عطرك في الأمصار
يا أحمد وهلالك هلا مخترقا كل الأستار وبدمع العرفان ابتل جفنك من فيض الأذكار بشراك وتغنى بعبير شداك الأطيار شعر أنوارك وتغنى أن تنظم فيك الأشعار هلا بشراك وتغنى بعبير شداك الأطيار شعر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم والثاني عشر من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري والمصادف للسابع والعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي والموافق للتاسع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي في الثاني عشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية ب53 عاما وطبقا لروايات بعض المؤرخين كالمسعودي ولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما تعتبر روايات أخرى أن يوم الولادة هو السابع عشر من ربيع الأول ذلك العام وهو التاريخ المعتمد في الجمهورية الإسلامية ما دفع لأن تطلق على الفترة بين الروايتين بأسبوع الوحدة الإسلامية والذي لاقى استقبالا كبيرا بين المسلمين ويعتبر أسبوع الوحدة فرصة لتقريب الرؤى بين المسلمين وتعزيز أواصر الوحدة والمحبة وأخيرا وفي 12 من ربيع الأول من العام الهجري الأول، وضع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أساس بناء أول مسجد في الإسلام في قرية قباء قرب المدينة المنورة. فعندما كان الرسول الأعظم في طريقه إلى المدينة مهاجرا من مكة المكرمة، توقف في قرية قباء ليستقصي أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بات في فراش النبي وتأخر عنه لمدة 3 أيام، واستغل النبي فترة الانتظار لبناء مسجد قباء الذي تحول اليوم إلى مزار يقصده المسلمون للصلاة فيه والتبرك بالنفحات النبوية التي ما زالت تتمثل للقلوب العاشقة لنبي الرحمة ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. مرض السكري والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أطيب من العسل لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرتكب مرضى السكري العديد من الممارسات الغذائية الخاطئة والناتجة عن معلومات خاطئة قد تؤثر على تقدم وتطور المرض لديهم أو تخفيف أعراضه. وبهذا نكون مع المستمعين وتلك الأساليب في التغذية الخاطئة كما يعرفها الأطباء كي يحافظ مريض السكري على سلامته، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من تلك الأساليب التغذوية الخاطئة لمرضى السكري ويرتكبها الأصحاء ما يلي: أولا، إن زيادة أكل السكر يؤدي للسكري، وهذه أحد أكثر المعلومات الخاطئة عن مرض السكري والمنتشرة بين الناس في مجتمعنا، حيث يعتقدون أن الإسهاب وكثرة تناول السكريات وخاصة البسيطة منها والشوكولاتة قد تكون السبب المباشر لارتفاع السكري بدمهم وبالتالي إصابتهم بالسكري. وبالطبع هذه معلومة خاطئة، فالأسباب العلمية للإصابة بالسكري كثيرة وتختلف قابلية وتهيئ جسم الإنسان للإصابة به من شخص لآخر، فالوراثة والعوامل النفسية وزيادة الوزن ونمط الحياة والممارسات الغذائية الخاطئة والمشاكل الصحية كلها قد تكون إحدى العوامل التي تلعب دورا كبيرا في إصابة الإنسان بالسكري، وقد يكون السبب الصحيح الممكن لتفسير ارتباط أو انتشار هذه الفكرة عن الإصابة بالسكري وتناول السكريات يعود أصلها إلى أن كثرة تناول السكريات والنشويات الغنية بالسعرات الحرارية ونمط الحياة الخاملة قد تكون سببا للسمنة والتي لها دور كبير في الإصابة بالسكري. أيها الكرام، ثانياً، يعتقد الكثيرون أن الامتناع عن الطعام وتقليل عدد الوجبات قد يؤدي إلى السيطرة على سكر الدم وعدم ارتفاعه، وهذه أحد الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها مريض السكري بحق نفسه، والنابعة عن خطأ في فهم بعض المعلومات عن مرض السكري. فحرمان نفسه من الطعام ليس الحل للسيطرة على السكر ومنع ارتفاعه بالدم، وعادة ما نجد أن هذه ردة الفعل الأولى من المرضى الذين يكتشفون حديثا إصابتهم بالسكر، فيكون كنوع من معاقبة النفس والتي تكون لها نتائج عكسية على الجسم وقد تشكل خطورة على صحتهم، وقد يعرض سلامتهم للخطر عندما لا يتناول طعاما بين الوجبات إلى حدوث هبوط مفاجئ في مستوى السكر قد يؤدي إلى غيبوبة قد تكون أشد خطورة على المريض. أعزائنا المستمعين، يجب ألا ننسى أن المهم هو حجم الوجبة أو الكمية التي يتم تناولها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 حصص من الأطعمة التي تحتوي على النشويات في اليوم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
Thank you.
البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كليني يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات
نسائم الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة والتي سيكون موضوعها هو الزهد وهل يعني الزهد العزوف عن الدنيا تماما وترك العمل لها أو أنه نظرة فكرية للكون والحياة يترتب عليه سلوكيات خاصة للفرد مطبوعة بطابع القرب من الله عز وجل وعدم الانصياع للدنيا وزخرفها فالزهد عزيزي المستمع هو نظرية وسلوك فمن حيث النظرية هو الإعراض عن الدنيا وعدم إعارتها أهمية كبيرة ومن حيث السلوك هو تحرر منها وسير نحو الآخرة أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الزهد بين كلمتين من القرآن. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. عزيزي المستمع، حب الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة هو رأس كل خطيئة، فمن حب الدنيا تنشأ الأطماع والنزاعات والجرائم والتعدي على الآخرين وغير ذلك من الأمور، ومن حب الدنيا ينشأ الميل إلى اللهو والاستخفاف بالحرمات. أما الزهد في الدنيا بمعنى الرغبة والإعراض عنها وبمعنى النظر إليها على أنها تافهة وقصيرة الأجل ولا تستحق أن يفني المرء عمره في سبيلها، هذا الزهد بهذا المعنى يجعل الإنسان حاكما على تصرفاته، مسيطرا على رغباته ونوازعه وميوله، غير محكوم لأهوائه. فالزاهد يملك الدنيا والدنيا لا تملكه، فهو إن حصل على شيء منها أو فقد منها شيئا على حد سواء، يعلم أن نعيمها وبؤسها إلى زوال وانقطاع. فالزهد لا يعني ترك الدنيا وترك العمل والكد، إنما يعني أن الإنسان يوظف جميع ما في الدنيا لصالح الآخرة ولصالح رضا الله تعالى، وبالتالي فهو يقنع منها بالقليل ولا يغره الكثير ولا يخاف فقد شيء منها. يقول الشاعر: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظلا. عزيزي المستمع، الزهد لا يعني الرهبانية، أي أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ وينعزل عن المجتمع وينصرف للعبادة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس في أمتي رهبانية. وفي حديث آخر قال لعثمان بن مضعون: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. فليس من الزهد أن يقول المرء: أنا أريد الابتعاد عن اللذائذ فأعتزل النساء مثلا، أو لا أتزوج أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وليس من الزهد أيضا أن يقعد المسلم عن تحصيل رزقه ورزق عياله، لأن النفقة على العيال أمر واجب. وليس من الزهد كذلك ترك المطالبة بالحق، خصوصا إذا كان الحق للآخرين، فكل عمل يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام فهو حرام وإن كان ظاهره الزهد.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما
قال الأحنف بن قيس: حضرت عند علي عليه السلام وقت طعام إفطاره، وسألني المقام، فجيء له بجراب مختوم، فقلت: ما في الجراب؟ قال علي عليه السلام: سويق شعير. قلت: خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ فقال: لا، ولا أحدهما، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدوا أنفسهم ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره.
فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر
أجل. مستمعين الكرام، الزهد قيمة لها فوائد وآثار كبيرة، ولا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ما لم يكن عنصر الزهد متوفرا فيه بدرجة ومرتبة من المراتب. والزهد في الدنيا يعني الرغبة في الآخرة، لأنهما على طرفي نقيض، فمن رغب عن الدنيا تاقت نفسه للآخرة، ومن كان كذلك عمل على إرضاء الله تعالى. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
صوت